بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل تنصح بقراءة السنة مع ترجيحات محمد بن اسماعيل العمراني؟ لا ننصح بقراءة فقه السنة زي الصادق من الاخوان المسلمين. ترجيحات العمراني، عمراني ايضا متأثر بالاخوان المسلمين. يقول إن حديث إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالف أمره. نسأل ابن خزيمة، فقلنا إن رواية النسائي ضعيفة، فما حرمت ابن خزيمة ومن نفس الطريق ضعيفة. يقول أخر العلامة الأثيمي رحمه الله يعتبر من المحدثين، كذلك ابن باز نعم يعتبرون من المحدثين بلا شك، لأنهم اعتنوا بعلم الحديث ودار الرسول كتب السنة والحديث النبوية، وإن كان عنايتهم بالفقه والعقيدة أكثر، لكن أيضا يعتبرون من المحدثين. يقول كيف نقول عن حديث ابن عباس رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه؟ تقدم ان ابن عباس كان يفتي بهذا، وجاءت الروايات انه كان يستجيب بقراءته، وعلى الذين يطوقونه فادخل فيه الشيخ الكبير. لكن بينت الطرق الاخرى على انه استنبطها من الآية. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل هل صمت من سرر هذا الشهر؟ فقال له إذا أفطرت فصم يومين مكان، معناه أنه كان قد دخل رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت من سرر هذا الشهر؟ يعني شعبان. على رواية سرر بالفتح أي من آخره، ويحمل أنه كان له عادة بالصوم في أواخر الشهور. قال لا، قال إذا أفطرت فصم يومين مكان، أي إذا أفطرت من رمضان، إذا انتهيت من شهر رمضان وأفطرت من هذا الشهر فصم يومين مكان ما فاتك من النافلة التي اعتدت عليها، سواء قلنا من آخر الشهر أو من وسط الشهر. يقول متى سيخرج إن شاء الله شرحكم لبلوغ المرام وستدرسوا بعد رمضان؟ الشرح إن شاء الله ما قد أرسل الطباعة، لكن سيرسل قريبا إن شاء الله، ويتوقع خروجه بعد عيد الأضحى إن شاء الله. ونحن عازمون على تدريس الكتاب إن شاء الله بعد عيد الأضحى، حتى وإن لم يخرج الكتاب سنبدأ بالمتن مع المتن، وحتى وإن تأخر قليلا الشهر أو الشهرين مثلا ما يضرنا ذلك. سنذكر لكم المسائل بطريقة يعني هادئة، بحيث يستطيع الشخص يكتب في بعض الدفاتر حتى يخرج الكتاب إن شاء الله. يقول إذا وجدنا بعض علماء السنة يدرس فقه السنة هل ندرس معهم؟ هذا يعتبر مخطئا بتدريس هذا الكتاب، والأفضل أن يأخذ صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو منتقى ابن تيمية أو بلوغ المرام وغيره. ما وجد من كتب الفقه إلا هذا الكتاب. يقول عندما يقال هذا الحديث في اضطراب ما معنى الكلمة؟ إن شاء الله إذا درست المصطلح تعرف معناه. صيام يوم الجمعة لمن كان له عادة، صيامه منفردا لمن كان له عادة، ما الدليل؟ الأخ يقول يجوز، ما الدليل؟ ما هو العموم الذي تحدثت مخاطرته؟ نعم أفضل الصيام صيام الدرس، كان اسم يوم أفطر يوم، ومن صام يوم أفطر يوم لا شك أنه سواه صيام يوم الجمعة مفردة، فإنه إذا أفطر الخميس صام الجمعة ثم سيفطر السبت ثم يصوم الأحد، فمن كان له عادة جاز له إفراد يوم الجمعة. بالنسبة لحديث النهي عن إفراد عن صوم يوم السبت، الخلاف موجود فيه بين العلماء كما تعلمون، لكن الذي ترجح لنا صحته وهو محمول على ما تقدم على من خصصه للصيام تعظيما، وأما من وافق صيامه أو صيام فريضة أو كان يريد صيام عاشور أو عرفة وافق يوم السبت فيصوم وليس عليه ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قيل بالتقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. قال الحافظ رحمه الله: فيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه يتقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز، وقيل لأن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، واعتمد الحافظ هذا القول، ولم يذكر الصنعاني غيره في سبل السلام، وهذا القول إنما يصلح بناء على أن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما هو إذا كان احتياطا لأي رمضان وقد تقدم ما فيه. وقيل الحكمة من ذلك خشية اختلاط النفل بالفرض. قال القرطبي رحمه الله في المفهم هذا النهي: لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان. وهذا القول الراجح والذي جزم به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. من أحسن ما يقال من الحكم المعلومة لنا أن السبب في ذلك خشية اختلاط الفرض بالنفل، لأنه إذا قدم يومين ربما جعلوه احتياطا للشهر، فبعد ذلك يضاف إلى الشهر يصبح مال أيام، يظن الناس أنه فرض أن يحتاط له كما أصبحوا يحتاطون للمغرب ويزيدون 10 دقائق بعد غروب الشمس ويقدمون ربع ساعة قبل أذان الفجر، ويحتاطون أيضا في أمور أخرى ليس عليها دليل، وأيضا كما جاء النهي عن أن يقوم يتنفل صلاة التطوع مباشرة عقب الفريضة مباشرة بدون أن يفصل بينها بكلام أو تحول من الموضع الذي صلى فيه الفريضة، فهذا أيضا منهي عنه خشية اختلاط الفرض بالنفل، فهذا هو أرجح ما يقال في الحكمة في ذلك، ولله حكم كثيرة لا نعلمها. قال: حكم الصيام تطوعا بعد النفس من شعبان. قال الصنعاني رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، فذهب كثير من الشافعية إلى التحريم لهذا النهي، وقيل إنه يكره إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فيحرم، وقيل لا يكره، وقيل إنه مندود، انتهى المراد من كلامه. وقوله لهذا النهي يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد انكر عليه هذا الحديث، انكره عبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابو زرعه وخليل، اذا الحديث لم يصح. قال: هذا سيجوز التطوع بعد النصف من شعبان كما سياتي. قال: وعلى هذا فالصحيح ان الصيام بعد النصف من شعبان مندوب، لحديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين قالت: وما رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر أكثر منه صياما من شعبان. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله لرمضان، والمراد أنه كان يصوم معظمه جمعا بينه وبين حديث عائشة الذي تقدم. ما هو حديث عائشة الذي تقدم؟ ما استكمل شهرا قط إلى رمضان، فيحمل قولها في حديث أم سلمة أنه كان يصوم أكثر. وقد جاء في رواية عند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد نقل الترمذي عن ابن مبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقول قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي رحمه الله كأن ابن مبارك جمع بين حديثين بذلك، أنا يجمع بين حديثين بأن المراد في حديث أم سلمة شهرا تاما أي معظم الشهر. قال صيام يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ ما المقصود بيوم الشك؟ ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال بين الرؤيا غيم والسحاب ونحن. قال بعض الجمهور إلى يوم الشك وليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو غيم أو دخان أو نحو ذلك، وهو رواية غير مشهورة عن أحمد. وذهبوا إلى تحريم صومه لحديث عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وحديث حسن. ولماذا قيل ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع؟ لماذا قيد بهذا الشرط إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية؟ لأنه إذا لم يكن هناك ما يمنع الرؤية فلا يكون يوم شك، إما أن نرى الهلال فنستيقن أنه من رمضان، وإما أن لا يروه فيغلب على الظن أنه شعبان، يغلب على الظن أنه شعبان. وأما الشك فلا يوجد مع الصحو، إنما يوجد مع الغيب. الله المستعان. قال استدلوا أيضا بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل عدة ثلاثين. وقد رجح كون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية حائل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والحافظ والصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق ولأحمد في هذه المسألة وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، وثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا وافق عادة، ثالثا المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. يعني أحمد له أقوال في هذه المسألة فترددوا في مذهبه، والمشهور عن الأول كما سيأتي. قال والمشهور عن أحمد القول الأول أنه يجب الصوم على نوم رمضان احتياطا للشهر، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، يعني قال أصحاب أحمد لا يصومه على نوم رمضان احتياطا يصبح صائما على نوم رمضان، فإن تبين أنه من شعبان غير النية، وإن لم يتبين فقد احتاط لنفسه. استدلوا على الحديث فاقدروا له، قالوا ذلك معنى التضييق كما سيأتي، فيحسب له أقل زمن وهو 29. قال وذلك بمعنى ضيقوا عليه مثل قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، وقوله يبسط الرزق من يشاء ويقدر، فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه وهو طلوعه ليلة الثلاثين. قالوا ويؤيد ذلك فعل ابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم، فقد صح عنهم أنهم كانوا يصومون هذا اليوم. والجواب عن استدلالهم أما عن قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين، فاقدروا له من باب الحساب، وليس المقصود أنهم يضيقون الشهر إلى 29. ويدل على ذلك الرواية التي ستأتي في مسلم فاقدروا له 30، هذا مبين المراد. وقال ابن القيم رحمه الله فإن القدر هو الحساب المقدر والمراد به الإكمال كما قال فأكمل العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غمه. ويؤيد ما قال الحافظان رواية مسلم تقدره له 30، وكذا فإنه قد جاء في أحاديث كثيرة فيها الأمر بإكمال العدة 30 من قوله صلى الله عليه وعلى وسلم ومن فعله، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية في شرح كتاب الصيام من العمدة. وأما استدلالهم بأفعال الصحابة المذكورين فالعبرة بما رووا لا بما رأوا، وقد جاء عن غيرهم خلافهم كعمار وابن مسعود وأنس وغيرهم رضي الله عنهم بأسانيد ثابتة عنهم، يعني ما جاء عن بعض الصحابة أنهم عن ابن عمر وعائشة وأسماء قد خالفهم صحابة آخرون فرأوا أنه لا يصام على نوم رمضان بل يصبح مفطرا. قال الشوكاني رحمه الله والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، مثل بعض الصحابة قالوا يصوم احتياطا على نوم رمضان، حتى قال بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. ما معنى هذا الأثر؟ لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، يعني مع وجود الشك يحتاط لنفسه ويصوم، إن كان من شعبان ما ضره وإن كان من رمضان فقد حصل النقص. وهذا محمول على ما بلغتهم الأدلة في ذلك، وإلا فالأصل أنه شعبان لا يخرج عنه إلا اليقين، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فنحن مستيقنون أننا في شعبان فلا نخرج من شعبان إلا اليقين. قال الشوكاني رحمه الله والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحق ما جاءنا عن الشارع، أي أنه يكمل العدة 30 كما جاء التصريح بذلك. وقال الصنعاني رحمه الله اختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم، والأدلة مع المحرمين، أي تحريم أن يصام ماذا ذلك اليوم اليوم 30 إن شاء الله. ومع ذلك فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وبسند حسن عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه أنه قال لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، يعني حتى لا يدخل في التحريم. هذا يدل على أن ابن عمر له قولان أو يجمع بينهما بما سيأتي عن الحافظ، أو يكون ذلك قول متقدم له ثم رجع عنه. وكذلك جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم ممن قالوا بالصوم المنع من الصوم، قال الحافظ رحمه الله في الجمع بين أثر ابن عمر رضي الله عنهما، قال فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم شك، يعني عند ابن عمر، وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا، والصحيح أن يسمى شك كما قال الجمهور كما تقدم. وقد حمل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أفعال الصحابة في ذلك كما حمل الحافظ بن حجر رحمه الله كما في شرح الصيام. ثم ذكر رحمه الله جوابا آخر، وهو أن تحمل الآثار في الصوم على الجواز والاستحباب، يعني أنهم صاموا استحبابا واختيارا لا وجوبا، وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب، يعني أنه مضطر لأنه لا يجب الصوم، ويكون التغليظ فيهما على من يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه. ثم قال القياس يقتضي صحة هذا القول، فإن إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس، وكراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضا. وارتضى هذا الجواب من القيم رحمه الله في الجواب، يعني شيخ الإسلام من القيم مالوا إلى أنه من صام احتياطا حتى لا يقع في الإثم جاز له ذلك، وحملوا أثر الصحابة على ذلك، والذي يظهر أنه محرم لأن ما ثبت اليقين لا يزال عنه إلا اليقين، فنحن في يقين أننا في شعبان فلا نخرج عنه إلا باليقين، لا بد من الرؤيا أن إكمال العدة 30. قال أبو عبد الله سدده الله الذي يظهر الله أعلم وتحريم صيام يوم الشك حتى وإن كان بالاحتياط والتحري، وحتى إذا لم يعتقد وجوبا لما تقدم من الأدلة. وأما فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فقد عارضهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فوجب الرجوع إلى الأدلة كما تقدم في كلام الصنعاني والشوكاني والله أعلم. لما خلاصة في ذلك صيام اليوم الذي يشك فيه محرم. ما هو اليوم الذي يشك فيه؟ ليلة الثلاثين من شعبان، إذا حال دونه دون الرؤية ما يمنع الرؤية، فهل يصبح صائما أو مفطرا؟ يفطر لحديث فإن حال بينه وبين الرؤية فأكمل العدة ثلاثين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال العدة، وقال عمار فقد أعطى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تميت منه المال لا يجد من غير تميت. قال صيام الدار في مسألة أقوال، صيام الدار مقصود به صيام الأيام كلها دون الفطر، يبقى مواصلا الصيام أيامها كلها دون فطر. في المسألة أقوال، الأول أنه يكره صيام الدهر، ومذهب إسحاق أهل الظاهر ورواية عن أحمد ورجح ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، واستدلوا بما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وقوله لا صام ولا أفطر. قال ابن عربي المالكي رحمه الله: قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب. يعني وبين أمرين، إن لم يكن دعاء عليه فهذا يدل على أنه مذموم، أو يكون أخبر أنه صيامه لا يصح لا صام، إما أن يكون خبر فيكون الصيام غير صحيح، أما أن يكون دعاء فيكون نعم فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه غير مشروع. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وقوله لا أفضل من صيام داود. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه إذا لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صيام يوم وإفطار يوم، وهذا مرجول بالحديث الصحيح وذكر الحديث المتقدم، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، أنه قال لا أفضل أحب الصيام إلى الله صيام كذا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة والله أعلم. لا بد أن ماذا يبعد أن يقال فيه مستحب أو أفضل من صيام داود، الله المستعان. إذا نقول أول كراهة. الثاني أنه يستحب صوم الدهر لمن قدر عليه ولم يفوت حقا ولا يصوم ما حرم الله عليه من الأيام، يعني يستحب صوم الدهر إذا كان قادرا عليه ولم يفوت الفرائض، وكذلك يفطر الأيام المنهي عن صيامها كالعيدين والتشريق أيام التشريق. واستدلوا بما يلي: قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، وقوله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر وإفطاره، فهذان الحديثان يدلان على فضيلة صوم الدهر لأن المشبه به أفضل، يعني قالوا شبه الصوم بصيام الدهر دل على فضيلة صيام الدهر. الثالث حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، ما شأن الحديث قول أسرد الصوم؟ هل استفاد من السرد الأبدية أنه يصوم الدهر مستمر؟ لا استفاد، إنما استفاد منه أنه يتابع عن أيام، وقد يتابع أياما ويفطر أياما، فيأتي التنبيه على ذلك. رواه مسلم. الرابع أنه جاء عن عمر وعثمان أبي طلحة أنهم كانوا يصومون كل يوم. الثالث من الأقوال جواز صيام الدهر وهو قول ابن المنذر وطائفة. الرابع التحريم وهو قول ابن حزم الصنعاني، واستدلوا بنفس أدلة المذهب الأول، وجاء ذو حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد النسائي كما في التحفة وابن خزيمة وابن حبان مرفوعة: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري. قال ابن حزم رحمه الله: فصح أن تحريم الصوم الدهر كان من مذهبه، ولو كان عنده مباحا لما ضرب فيه ولا أمر بالستر. والراجح والله أعلم هو القول الأول، لأنه يكره، يكره صيام الدهر لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، يعني كونه قال لا صام ولا أفطر لم يثبت له صياما ولم يثبت له فطرة، يعني أنه لا يؤجر على ذلك الصوم، فدل على أنه مكروه يتعب نفسه بدون فائدة سواء دائما عليه. وقد أجاب الجمهور على هذا بأنه محمول على من صام الدهر حقيقة، فإنه يدخل فيه ما حرم صومه في العيدين. يعني الجمهور قالوا لا صام ولا أفطر، أي هذا في حق من صام الأيام المنهي عنها في العيدين، وهذا ليس صحيح، لأن لو كان المراد مع صيام الأيام المحرمة ما يقول هذه العبارة لا صام ولا أفطر، كما سيأتي الكلام القيم فإن هذه العبارة تفيد على أنه ارتكب شيئا لا يفيده ولا يضره. أما أنه يرتكب محرم ويقال فيه لا صام ولا أفطر هذا فيه برد. قال لكن قال ابن القيم رحمه الله وليس مراده من هذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم ما حرم عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. يعني لو كان المراد صيام الدهر كاملا مع الأيام المحرمة لأفتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحريم، أما قول لا صام ولا أفطر يدل على أنه لا يثاب ولا يعاقب. وأما الرد على أدلة الجمهور قال ابن القيم رحمه الله نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر، يعني ما كان كصيام الدهر في الحديث الأول والثاني، شبه صيام ست من شوال وثلاث أيام من كل شهر كصيام الدهر، فهذا التشبيه لا يقتضي أنه جائز طبعا على استحباب، لأن المقصود فقط أنه يصل بمنزلة ما لو صام الدهر لو كان صوم الدهر جائزا ولا يقتضي ذلك الإباحة. قال ابن القيم رحمه الله نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه، لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، يعني يكون له أجر كأجر من صام الدهر لو كان صيام الدهر مستحبا. والدليل عليه من نفس الحديث فإنه جعل صيام ثلاث أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل لهم ثواب من صام 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعا، أنه يدخل فيه صيام أيام العيد، دل على أن المقصود أن لو مثل أن لو من الأجر كأجر من صام الدهر كله لو كان ذلك جائزا، ومعلوم أن هذا حرام قطعا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. الثالث حديث حمزة بن عمرو الذي فيه سرد الصيام، قال الحافظ بن حجر رحمه الله فعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، قال إني سرد الصوم في سفري، ولا يلزم من سرد الصوم صوم الدهر، فقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم فيقال لا يفطر، أخرجه أحمد. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الدهر، فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر، يعني يستفاد من كلمة السرد المتابعة. والذي جاء عن عمر وعائشة رضي الله عنهما إنما هو السرد، والسرد هو المتابعة، ولا يلزم منه صيام الدهر. وأما فرع عثمان رضي الله عنه ففيه ضعف كما تقدم، وأما فرع أبي طلحة رضي الله عنه فهو صحيح عنه، لكن قد صح عنه أنه كان يأكل البرد وهو صائم. قال ابن حزم رحمه الله فصومه الدهر ليس بحجة، ولا إن كان صوم الدهر حجة فإن أكله البرد في صيامه حجة، يعني يقول إن أخذتم بقولك هذا فخذوا بقولي في البرد. وأما الرد عن أدلة القول الرابع وهو القول بالتحريم، حديث أبي موسى رضي الله عنه أحسن ما يقال فيه، وما قال الحافظ بن حجر رحمه الله حيث قال: والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقا واجبا بذلك، فإنه يتوجه إلى الوعيد من صام الدهر يقطع عليه جهنم، يحمل على من ترك فرضا من الفرائض بسبب صام الدهر أو صام الأيام المحرمة. قال أبو عبد الله عفى الله عنه: وقد يحمل أيضا على من صام الدهر مع أيام العيد، لأنه هو الأصل في إطلاق الدهر، ولأن هذا الحديث يدل على أنه يأثم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر، يشعر بأنه لم يأثم ولا يثاب. ثم تبين لي أن حديث ابن موسى رضي الله عنه الراجح وقفه عليه ورفعه شاذ غير محفوظ، انظر تحقيق المسند. والموقوف ليس بحجة، وإنما الحجة في المرفوع والله أعلم. وأما ما صح عن عمر رضي الله عنه من ضرب الرجل فمحمول على أنه رأى ذلك الرجل قد أضر بنفسه، أو رأى المصلحة بضربه مع كراهيته فقط. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في مسلم أنه ضرب أبا هريرة رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس بأنه من قال لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه فله الجنة، لكونه رأى المصلحة بعدم ذلك والله أعلم، يعني قد يضرب عمر للمصلحة. وقد رجح القول بالكراهة الشوكاني رحمه الله في الدراري، وصديق بن حسن في الروضة المدية، والشيخ الألباني في تمام منه. الخلاصة من ذلك أن الراجح في مسألة صيام الدهر الكراهة، الحديث لا صام ولا أفطر، وحديث لا صام ولا أفطر، وأن القول بالتحريم فيكون محرما إذا صام معه الأيام المحرمة، لا صام الأيام المحرمة كالعيدين وغيرهما يكون محرما، وإذا لم يصم الأيام المحرمة فوت واجبا من الواجبات كصلاة الجماعة فيصير محرما عليه، وإذا لم يفوت صار مكروها صار مكروها. وعلى هذا فالذي يصوم كل يوم يكره له ذلك، فهل يثاب على صومه أم ما يثاب؟ نعم، ما يجزم له بالثواب على جميع الصوم، لكن قد يثيب الله عز وجل على ماذا؟ على بعض صيامه. وأما صيام الدهر كله يشار عليه فلا يثاب عليه، لأنه ارتكب مكروها، المكروه تركه يثاب عليه وليس فعله الذي يثاب عليه، يعني أقصى ما فضله الشارع هو صيام يوم وإفطار يوم، فقد يثاب على نصف الأيام التي صامها ونصف الباقي لا يثاب عليها. وأمره إلى الله، أمره إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.